خامسا، وهذا الأمر الأخير الذي أنقله لكم وهو أمر مهم ولعل المهم في الأخير يبقى، يتحدث يعني هؤلاء الذين يخرجون على حكامهم يقولون أن البيعة نكثت، فهم ينكثون بيعة ولي الأمر. هذا الأمر ما أغفله الشرع بل بينه كيف تنكث بيعة ولي الأمر وما هي الضوابط في نكث البيعة. فأولا هذه مسألة عظيمة جدا وخطيرة وعواقبها وخيمة. أولا أنبه على أمر أن الحاكم لا تنكث بيعته إن كان فاسقا عاصيا باتفاق المسلمين، أن الحاكم لا تنكث بيعته إن كان فاسقا عاصيا جائرا ظالما مانعا للحقوق باتفاق المسلمين يحرم على الناس نكث بيعته إن كان بهذه الصورة. واضح؟ هذا باتفاق. ولا ينكث بيعة ولي الأمر إن كان عاصيا أو جائرا أو منع الحقوق إلا الخوارج وأهل البدع. فإن رأيتم أناس ينكثون بيعة ولي أمرهم من أجل حقوق الدنيا أو من أجل أنه مثلا فعل كذا من المعاصي أو ظلم أو فعل، فهذه عقيدة الخوارج وهي عقيدة ضالة منحرفة مبتدعة. طيب، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم متى تنكث البيعة، وقال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. النبي صلى الله عليه وسلم أحبتي رحيم بالأمة ولا يترك أمر الأمة كذا مبعثرا على عواهبه، ولم يأتي أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليتحكم بسياسة الأمة أو يتحكم بالشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا النكث عظيم وخطير، خطير في نفسه وخطير في تنزيله، لأنك إذا نكثت بيعة حاكم سيترتب عليه مفاسد كثيرة كما تروا في البلدان التي نكثت بيعة ولي الأمر. لذلك قيده النبي صلى الله عليه وسلم بقيود مهمة أرجوكم انتبهوا. القيد الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تروا، يعني إلا أن يرى أهل الحل والعقد أو العلماء المعتبرين الكفر رأيا محققا ثابتا ليس بالظنون ولا بالتخرصات ولا بالإشاعات. فهذا القيد فيه أمران مهمان: أولا، من الذي موكول بأنه يرى؟ أنا وأنت؟ لا، أنا وأنت ما نرى أمام عيننا، أنا وأنت ليست عندنا البصيرة الشرعية التي نرى بها مثل هذه النازلة العظيمة. نوازل المسائل لا يتكلم فيها إلا العلماء الربانيين، لا يتكلم فيها إلا أهل الحل والعقد، لا يتكلم فيها عامة الناس. محرم عليهم أن يتكلموا في مثل هذه النوازل لأنهم ليس عندهم أهلية يتكلمون بها. ومن قال بمثل هذه المقولات وهو ليس عنده أهلية فإنه تبوأ أمرا محرما عظيما. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام، ما عنده علم يصف والله هذا كافر وهذا غير كافر. إذا كان أمر التكفير في عامة الناس من الأمور العظيمة، كيف يحكم على حاكم بكفر حتى ينكث بيعته؟ إذن الأمر الأول أن هذا ليس مرده لأي أحد، فإنما مرده لأهل الحل والعقد ومن أو علماء معتبرين لهم الأمر والأمر مسند إليهم. الأمر الثاني أن يكون هذا الحكم بالكفر ثابت متحقق ليس بالظنون. يقول أهل العلم ونصوا على ذلك: ولا يكون في أمر مختلف فيه، ولا يكون في أمر مختلف فيه. فإن وقع الحاكم في أمر مختلف فيه بين الكفر وعدم الكفر، مختلف فيه في الشرع، فلا يجوز للناس أن يتجرؤوا على تكفيره، لأن أمر مختلف فيه بين العلماء. الأمر أو القيد الثاني الذي قيده النبي صلى الله عليه وسلم: أن يكون الكفر بواحا، إلا أن تروا كفرا بواحا. معنى بواح أي ظاهر منتشر بين. فإن لم يكن هذا الكفر بواح فلا يجوز نكث البيعة، فلا يجوز نكث البيعة. سبحان الله، بعض أهل البدع يعني كفروا الحكام بالمعاصي، وكفروا الحكام ببعض الأمور التي هي لم يعني حتى ليست من المعاصي. وجدت بعض الناس كفروا بعض الحكام، تدرون لماذا؟ لأنه باع البترول للدولة المسلمة بسعر غالي، وباعه للدولة الكافرة بسعر رخيص. والله حبتي، لأن المخوخ يعني صدق تلفت، وسيأتي في المحاضرات القادمة شبهات المتطرفين وكيف أوصلوا هذه الفكرة حتى الناس وصلوا إلى تكفير الحكام بهذه السهولة. فالقيد الثاني أن يكون الكفر بواحا، أي ظاهرا مشتهرا بينا، لا مخفيا ولا غامضا ولا مختلفا فيه. القيد الثالث الذي نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه: أن يكون المكفر الذي سينزل الحكم على هذا الحاكم أنه وقع في كفر، لابد أن يكون عنده برهان ساطع واضح وحجة ودليل قاطع. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، يعني عندما تأتي عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة تقول: أنا فعلت كذا لأنه صار كذا، بدليل قاطع، وإلا سيحاسب العبد يوم القيامة على هذه الفتنة العظيمة التي أحدثها. هذه ثلاثة قيود. الأول تذكرونه: أن يرى أهل الحل والعقد وأن يكون ثابت. الأمر الثاني الكفر. الأمر الثاني أن يكون بواحا. الأمر الثاني أن يكون عليه دليل واضح وبرهان ساطع. زاد أهل العلم قيودا أخرى، أنا أذكر هذه الأمور والله واقعية، زاد أهل العلم قيودا أخرى هي مستندة إلى الشرع وإلى قواعده. قالوا قاعدة أو القيد الرابع أنه لا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع عند الحكم على الشخص بالتكفير، وهذا أمر مهم. ليس كل من وقع في الكفر فهو كافر، واضح؟ ليس كل من وقع في الكفر فهو كافر. أضرب لكم مثال ليس هنا عندي ولا عندكم، عند عهد النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيكم برجل يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك؟ شو هذا حكم الكلمة هاي؟ رجل يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، حكم هذه الكلمة كفر. كلمة هذه في حد ذاتها كفر، لكن القائل ما كفرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أخطأ من شدة الفرح. فقد يطبق على الإنسان أمر يقول ما لا يدرك به ويكون معذور في ذلك، واضح؟ فقالوا اجتماع الشروط: أن يكون عنده علم، أن يكون عنده اختيار، أن لا يكون ناسيا، يرتفع عنه الموانع من الإكراه، من الجهل، من هذه الأمور التي لا ينطبق عليه الحكم فيها. لذلك المرد إلى من؟ إلى العلماء، ليس لي ولك الأمر خطير. القيد الخامس أن يترجح، شوفوا، إذا رأوا أهل الحل والعقد الكفر وتيقنوا من الحاكم وجود هذا الكفر، ثم كان هذا الكفر بواحا، ثم تطبق أو انطبقت عليه الشروط وانتفت عليه الموانع، بقي قيده وهو أن يترجح قدرة إزالته وتعيين غيره. إذا ما ترجح أو ما عند أهل الحل والعقد أو من يغير القدرة فلا يجب عليهم أن يغيروا. لأن كل أمر في الشرع مقدر أو معلق بالاستطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وكل واجب شرعا معلق بالاستطاعة، كل واجب. أنا أقول لك مثال بسيط: إذا ما استطعت تصلي قائم كيف تصلي؟ قائد، هل قاعد صح؟ هل تؤثم؟ لا، بل تؤجر على قيامك. كيف في أمر يتعلق بدماء المسلمين ما عندك قدرة أن يزال هذا الحاكم لو انطبقت عليه الأمور التي قبل، ما عندك استطاعة تزيله وتجيب غيره وتأتي بغيره، فيجب أن تتوقف، وهذا استطاعتك، ولا يجب عليك أن تحدث فتنة. فإن اختل هذا الشرط أحدثت فتنة عظيمة كما حدث في كثير من البلدان. طيب، وهذا القيد السادس: النظر في مسألة المصالح والمفاسد. لو كان أهل الحل والعقد رأوا الكفر ثم ثبت، ثم قامت الحجة على هذا الحاكم أنه كافر، ثم وجدت القدرة على إزالته، ننظر في المصالح والمفاسد، لأن من قواعد الشرع المعتبرة أن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. سأنتهي عن الآن. أن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. الآن هذا الحاكم مثلا غير مسلم، لكن الدولة مستقرة آمنة به، مثلا ثبت أن هذا الحاكم الحاكم في دولة من الدول كافر. أنا لابد أن أفصل ترى هذا التفصيل حتى ما تكون الأمور عائمة. إذا ثبت أن هذا الحاكم كافر في دولة من الدول، الآن ننظر إلى المصلحة مثلا، لكن الدولة آمنة مستقرة والدماء مصونة ولا في اعتراض على المسلمين، والمسلمين يصلون في بيوت وفي المساجد وشعائر الدين قائمة. إذا غيرنا هذا الحاكم أو حاولنا إزالته وأحدثت فتنة من قتل وإجرام وسفك وقتل المسلمين، الآن دفع هذه جلب مصلحة الحاكم المسلم ترتب عليها مفسدة أعظم. فإذا ترتبت مفسدة أعظم من المفسدة الموجودة، فإن الدين والشرع والعقل يأمر بوجوب الكف، لأنه ليس من العقل أنك تدفع مفسدة صغيرة وتأتي بمفسدة كبيرة، وهذا شيء عقلي واقع. الآن لو قالوا لك سنهدم بيت واحد، إذا ما جعلتنا نهدم بيت واحد سنهدم 10 بيوت، ماذا تفعل؟ ها سؤال، أي عاقل يقول اهدم بيت لبقاء 10 بيوت، لكن غير العاقل يقول لك لا، اهدم البيوت كلها، أنا رجل سأقف أمامك وأنت ما عندك قدرة ولا استطاعة، فيهدم البيوت 10. قالوا هذا ليس بعاقل، اهدم بيت ونعيش فيه 100. فهنا كذلك، والأمر أعظم، والذي جرب هذه القيود ويعرفها من أهل العلم يعرف أن تطبيقها صعب ودقيق وحساس جدا. لذلك الإمام أحمد في عهد المأمون وغيره لما وقع الحكام في بدعة كفرية، وقع الحكام في عهد الإمام أحمد في بدعة كفرية، ليس هذا فقط، بل عذبوا العلماء حكام وضربوهم، بل ضرب الإمام أحمد وعذب، ويأتي حاكم بعد حاكم والإمام أحمد يسجن ويضرب حتى أنه يضع عليه مثل السجاد ويدوسونه دوس، ويجتمع جميع الناس عند الإمام أحمد ويقولون له: يا إمام اكتب لنا نخرج عليهم. قال: لا، احقنوا دماء المسلمين، هذه فتنة خاصة والخروج عليه فتنة عامة. شوف العقل، إذائي ووقوعه هو في هذا المسألة الكفرية، فتنة خاصة، المسلمين باقين كلهم في أمن، لكن أنا الآن في فتنة خاصة وهذه فتنة عامة. العاقل يجعل الفتنة العامة، يدفع الفتنة العامة بالخاصة حتى لا تقع الفتنة الكبيرة. والفتنة الموجودة في إزالة الحاكم أيضا عندنا فتنة أخرى، وهذا حدث في بعض البلدان. كان في بعض البلدان حاكم من الحكام عنده ظلم وجور وعنده ما عنده من الأمور، بل عنده شيء من الكفريات، فأراد الشعب إخراج هذا الحاكم. فالذي ترتب عليه أنه أتى بعده حاكم أشد منه ظلما وكفرا وإجراما. الآن ما الفائدة من إزالة الحاكم الأول؟ أي فائدة أنتجت من إزالة الحاكم الأول والإتيان بالحاكم الثاني؟ ما في فائدة. لذلك هذه المسائل لا بد أن يقدرها أهل العلم المعتبرين.